الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نستأنف تعليقنا على كتاب الأربعين الإيمانية لمؤلفه غفر الله له ووفقه، وكنا قد وقفنا على الحديث العشرون، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الأربعين الإيمانية. الحديث العشرون، حب الله ورسوله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
هذا الحديث إنما أوردته لأن له علاقة بما يتعلق بمسائل الإيمان، من حيث تقريره لبيان منزلة حب الله ورسوله في الإيمان. وأصل الحب فإنه من أصل الإيمان، فلا إيمان لمن لا يحب الله ورسوله، فيجب على كل أحد أن يحب الله ورسوله، وأن يكون حبه لله تبارك وتعالى حبا عظيما، وأن يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه المتفق عليه فيه بيان مرتبة ومنزلة الحب في الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذه اللفظة متضمنة أن الإيمان له أصل وفروع وثمرة ذو حلاوة وثمرة لها حلاوة. الإيمان له أصل وفروع وهي الواجبات، وثمرة وهي الكمالات. ثلاث من كن فيه، ثلاث بالتذكير بمعنى ثلاث خصال، لأن القاعدة النحوية أن العدد يذكر مع المؤنث، فالمؤنث المحذوف تقديره ثلاث خصال، جمع خصلة وهي المؤنثة، أو ثلاث صفات أيضا مؤنثة. ثلاث من كن فيه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث إشارة إلى بعض شعب الإيمان، فإن الإيمان ذو شعب. الإيمان كما مثلنا شجرة لها أصل، وهو الذي يساوي الإيمان الإسلام، الإيمان في مقابل الكفران الإسلام، ويساوي التوحيد. وهذه الشجرة لها أغصان وهي الواجبات، فهذه شعب أخرى، ولها ثمرة فهذه شعب أخرى. ثلاث من الفاظ العموم، من أيا كان ذكرا أو أنثى، عربيا أو أعجميا، غنيا أو فقيرة، كن فيه. كن الضمير هنا من كان، وكن فيه كن أي الخصال، ثلاث خصال وصفات من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فيه الضمير راجع إلى الثلاث وليس إلى الخصال، لذلك ذكر. ويصح أن يقال ثلاث من كن فيه، أن الضمير راجع إلى الأمر الواحد منهن، فإن كل واحدة منهن على حدة سبب لوجد حلاوة الإيمان، سبب لإيجاد حلاوة الإيمان. فكيف إذا اجتمعت ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؟ قوله وجد من الأفعال القلبية التي محلها الشعور، وتقول وجدت حلاوة كذا، ووجدت مرارة كذا، وأجد أثر كذا، فهو أمر شعوري. ومن علامات صحة الإيمان، من علامات صحة الإيمان سلامة العقل وصحة الشعور، سلامة العقل وصحة الشعور. فإذا كان الإيمان منحرفا فيجد الإنسان في قلبه انحرافا عقليا، فيتعارض مع بعض الأمور العقلية، لأن العقائد المنحرفة أو المنحرفة لا توافق العقول، وقد يتصادم مع شعوره، لأن العقائد المنحرفة مصادمة للشعور. لكن المقصود هنا العقل السليم والشعور الصحيح، لا العقل الذي سيطر عليه الحال، ولا الشعور الذي سيطر عليه العادة والإلفة. ثلاث من كن فيه وجد، وجد أي بهن، أو وجد بكينونته في واحدة منهن حلاوة الإيمان، وجد بهن أو وجد بالواحدة منهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. ثلاث من كن صار فيه، كن بمعنى صار فيه، وجد حلاوة الإيمان، معنى أن هذه الأمور الثلاث تصبح ظروف، مثل هذا الإناء متى ما دخل فيه الإنسان أحس بحلاوة الإيمان، أما إذا لم يدخله فإنه لا يستطيع أن يحس بحلاوة الإيمان. دل على أن الناظر إلى هذه الصفات دون المتلبس بها لا يحس بحلاوة الإيمان، فقد يجد الكافر أو المشرك ما يحير عقله وما يجد ميله، لكنه لا يحس بحلاوة الإيمان لأنه ناظر وليس في ظرف الإيمان. وقوله وجد حلاوة الإيمان. دل على أن الإيمان له حلاوة، ولا ريب أن الإيمان له حلاوة وله طلاوة وله لذة، حتى إن الرجل ليصبح شجاعا بعد الإيمان فلا يرهب كأبي ذر رضي الله عنه، ويصبح قويا كأنه ملك فلا يخشى كبلال الذي كان عبدا فعذب على الإيمان فطغى حلاوة الإيمان في قلبه على عذاب الكافرين له، وجد حلاوة الإيمان. وحقيقة حلاوة الإيمان أن يجد الإنسان اللذة في الطاعة واللذة في ترك المعاصي، يصل إلى هذه المرتبة بحيث يصبح العبادات له أحوال سنية، بحيث تصبح العبادات له أحوالا سنية، ويصبح القدر له رضية، فيجد في قلبه من لذة وطمأنينة وراحة وسكينة لا يجدها في غير الطاعات والعبادات، ويجد الرضا والشكر على القضاء لقوة إيمانه، فقد يكون مسجونا وهو يحس بلذة الإيمان، أو يقتل وهو يحس بلذة الإيمان، أو يسجن وهو يحس بلذة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وفي قوله حلاوة الإيمان دليل لصحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق ولا مجرد المعرفة، فإن مجرد التصديق والمعرفة ليس له حلاوة، وإنما الحلاوة تكون في الثمرات، في الأعمال الناتجة عن المعرفة والعلم والصدق أو التصديق. قوله في الخصلة الأولى أن يكون الله إذن ثلاث من كن فيه، أي من صار فيه وجد حلاوة الإيمان. الخصلة الأولى والصفة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا لا بد أن نفصل درجات حب الله ورسوله في الإيمان، فنقول حب الله ورسوله من حيث المبدأ أصل في صحة الإيمان. حب الله ورسوله من حيث المبدأ أصل في صحة الإيمان، فإذا انعدم الإيمان، إذا ما وجد الإيمان. وأن يقدم محاب الله ورسوله على محاب نفسه فهذه مرتبة واجبة، هذه مرتبة واجبة من واجبات الإيمان، وحديث أنس في هذه المرتبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يعني هو يحب بطبعه، يحب أشياء، يحب أباه، يحب أمه، يحب إلفه ومرباه، يحب ابنه وابنته، يحب أهله وعشيرته وإخوانه وأقرباءه، لكن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما معناه حصل الحب الواجب، ما هو أصل الحب. فإذا حصل الحب الواجب اكتمل في الإيمان الواجب، فارتفع عن أهل الإسلام برتبة، فارتفع عن أهل الإسلام برتبة من مراتب أهل الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، ومفهوم المخالفة أنه إذا أحب سوى الله ورسوله شيئا أعظم من حبه لله ورسوله فإنه نزل عن مرتبة الإيمان الواجب ودخل في مرتبة الفسق أو الفجور. فإذا انعدم حب الله في مقابل حب فلان، أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابل حب فلان، انعدم الإيمان. وفي قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إشارة بطريق اللزوم إلى المرتبة الثالثة من مراتب الحب في الإيمان، وهي مرتبة الكمال المطلق. ما هي مرتبة الكمال المطلق في المحبة؟ هي أن تكون محبوباته حتى المباحات منها تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن المحبات الدينية محلها في الأمور الشرعية الواجبة والمندوبة، لكن أن يصل في الحب إلى مرتبة يصبح المندوبات عنده أحب إلى محبوبات نفسه، وتصبح محبوباته المباحة تابعة لمحبوب الله ورسوله، معناه أنه بلغ مرتبة الكمال المطلق في الحب. وهذا هو معنى حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فأحببته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. أصبح حبه الطبعي تابعا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهنا ننتبه أن الحب الذي صرفه لغير الله شرك هو الحب التعبدي الذي هو أصل في الإيمان، أصل في الإيمان. ثم لا بد أن ندرك أن الأصل في الحب هو حب الله عز وجل، وكل ما سوى ذلك يجب أن يكون تبعا. فنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، ولأنه خاتم الأولياء، ولأنه إمام الأنبياء. نحب الصحابة رضوان الله عليهم، نحب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم المحبوبون عند الله وعند رسوله. نحب أخانا في الله نحب فلانا لله، إذا تبع. فالأصل في المحبة حب الله عز وجل، فهو سبحانه يحب لذاته ويحب لربوبيته ويحب تألها وتعبدا. يحب لذاته لأنه العلي الأعلى، الأحد الصمد الذي له الجلال والإكرام. يحب لربوبيته لما له من الأفعال العظيمة الحميدة. يحب لكونه سبحانه وتعالى شرع لنا ما يقربنا إليه، إذن يحب لذاته ويحب لربوبيته وأفعاله وأسمائه وصفاته. أما من عداه فإنما يحب تبعا. فنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يحبه أعظم من كل شيء في الوجود، ولأنه رسول الله، ولأنه سبب لإنقاذنا من الضلالة ونجاتنا من النار بأن أرشدنا وعلمنا ونورنا وبصرنا. وهكذا العلماء يحبون لهذا المعنى. إذن الأصل في الحب حب الله ذاتا وفعلا وربوبية، وحب من عداه تبعي. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، نحب الله عز وجل لذاته، فهو ذو الجلال والإكرام. نحبه لأفعاله الربوبية العظيمة، خلقنا ورزقنا وملكنا ودبرنا. نحبه تألها وتعبدا، وغير الله لا يحب تألها وتعبدا. يمكن أن يحب غير الله لذاته فينبهي الإنسان بجمال شيء ما فيحبه، يمكن أن يحب غير الله ليش؟ لبعض أفعاله الحسنة، فأنت تحب فلانا لشجاعته وفلانا لكرمه وفلانا لرأيه وفلانا لعلمه، لكن الحب التعبدي تألها فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وهذه خاصية في المحبة لرب البرية تبارك وتعالى. ولما كان هو مختصا بالحب الذاتي المطلق والجمال والجلال المطلق، ولما كان مختصا بأفعال الربوبية كان حقه الاختصاص في الحب التألهي التعبدي، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مما سواهما، أيا كان سوى الله ورسوله، فيجب أن يكون الله أحب إلينا من كل شيء، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء. وهنا أجدني مضطرا أن أذكر مسألة، وهي التلازم بين حب الله ورسوله، فإنهما متلازمان كتلازم الطاعتين. لا تنسى هذا، حب الله ورسوله متلازم كتلازم طاعة الله ورسوله. فلا يمكن لعبد أن يطيع الله ما لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولا يمكن لعبد أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يطع الله، فكذلك الأمر في الحب، فهما متلازمان. فمن ادعى حب الله بدون حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حبه ادعائيا، ومن ادعى حب الله بدون حب الرسول صلى الله عليه وسلم كان حبه ادعائيا. والعكس، لو ادعى رجل حب الرسول صلى الله عليه وسلم دون حب الله كان حبه ادعائيا. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طريقة الحب. وقال عز وجل جامعا بين حبه وحب رسوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأموالكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. مثل هذا الحديث: أحب إليكم من الله ورسوله، جمع بين الحبين كجمعه بين الطاعتين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. من أي باب؟ من باب التلازم. من أي باب؟ باب التلازم. فمن زعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يحافظ على الدين، نعلم أن حبه كاذب. ومن يزعم حب الله ثم لا نراه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعلم أن حبه كاذب. إذن الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. قد يقول قائل: كيف لي أن أصل إلى هذه الخصلة؟ كيف أصل إلى هذه الصفة؟ كيف أوجد هذا الوصف الإيماني في نفسي؟ أولا، لا بد من زيادة الإيمان، فما يزيد الإيمان يزيد حب الرحمن، وما يزيد الإيمان يزيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، التفكر والتدبر، فإن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه، وأي إحسان أعظم من أن أوجدك الله وكنت معدوما. وأجرى عليك رزقك ودبر أمرك، لو لحظة من اللحظات تركك لسقطت ولا تستطيع الحراك. تأمل في أفعال الرب عليك ونعمه وآلاءه عليك تحبه، وتأمل نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إذ بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة، فكلما أنت أردت شيء تجده في سنته عليه الصلاة والسلام مبينا جليا فتحبه. الأمر الثالث، أنك تزداد لله طاعة فتزداد له محبة، وتزداد اتباعا للسنة فتزداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة. هذه أعظم ثلاثة أبواب لحب الله ورسوله. هناك أبواب أخرى مثل تعظيم شعائر الله، فإن ذلك من وسائل الوصول إلى محبة الله، وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شفتوا كيف يوصلك إلى تقوى القلوب؟ تعظيم شعائر الله. ومن الوسائل الموصلة إلى نيل محبة الله أنك كلما ذكرت الله أجللته وعظمته. فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى لا تذكره خاليا، بل تذكره مع الثناء، بل تذكره إيش؟ مع الثناء. فتقول قال الله تبارك وتعالى، قال الله جل في علاه، قال الله سبحانه، قال الله عز وجل، وهكذا. ولهذا نجد أن هذا أمر مضطرد. من يعظم الله عز وجل ويذكره بالثناء يزداد حبا له. وتبع لهذا الإكثار من ذكر الله باب عظيم من أبواب نيل محبة الله عز وجل. في جانب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن من توقير النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل محبته، معرفة حقوقه وأدائها سبب لنيل محبته صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر سبب لنيل محبته صلى الله عليه وسلم. نصرة الله ورسوله، الدفاع عن دين الله وعن دين رسول الله، أبواب من أبواب نيل محبة الله تعالى. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. طبعا يجوز أن تؤول أن وما بعده من الفعل المضارع بالمصدر، فتقول كون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وكون المرء لا يحب إلا لله، وكون الكره والكره في العود إلى الكفر أشد عليك من النار. يجوز تأويل هذه الأفعال بالمصادر، لكن التعبير بالمضارع وترك المصدر لمعنى مراد شرعا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، لأن قوله أن يكون يفيد الاستمرارية، فلا يكفي كون محبة الله ورسوله، كون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما في وقت في زمن، لا، لابد أن يصبح هذا ديدنا لك، سجية لك. المسألة ما هي مسألة حب دنيوي ينقطع مع أسبابها. الإنسان فلان أحب فلانة وبعد 10 سنوات رآها وإذا جمالها قد ذهب، فذهب من قلبه حبها. فلان يحب فلانا لأنه شريكه، فلما خسر في التجارة صار يبغضه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، إذن التعبير بالفعل المضارع ماذا يفيد؟ استمرارية، استمرارية إلى لقاء الله عز وجل ولقاء رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يميتنا على محبة الله ورسوله. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المرء في الحب، حب الله ورسوله، عبر بالكونية، بالكينونة، أن يكون. في حب العبد عبر بالحب، لأن محبة الله ورسوله لابد أن تكون فيهما. أما حب المرء فهي ملاصقة مصاحبة. ليش ملاصقة مصاحبة؟ لأن المرء قد يزداد إيمانا فيزداد حبك له، قد ينقص إيمانا فينقص حبك له، وهذه هي علامة الحب في الله ولله. واضح؟ تعبير تغير، يعني ما قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكون المرء محبوبا له، ما قال هذا الكلام، ما قال وأن يكون المرء محبوبا له في الله، ما قال، قال وأن يحب المرأة. والمرء بمعنى الشخص، بمعنى العين والذات، يطلق على الرجل والذكر والأنثى. وأن يحب المرأة أي الشيء والشخص، لا يحبه إلا لله، فيحبه لأجل الله، لا لتجارة ولا لعمارة ولا لمجاورة ولا لقرابة. وهذه هي محبوبات الناس بعضهم لبعض في الدنيا على هذه الأمور الأربعة. لماذا الإنسان يحب إنسانا ما؟ إما لجمال فيه، أو لوصف خلقي فيه، وإما لقرابة، وإما لمجاورة، وإما لمنفعة دنيوية. اقبض على هذه الأمور الخمس، فمحبوبات الناس بعضهم لبعض على هذه الأمور الخمس. ليش تحب فلان؟ قال والله آنس به، أخلاقه سجية، لاحظ، أحبه لخلقه. ليش تحب فلانة؟ زوجتك قال جميلة، ما قال أحبها لله، قال أحبها لجمالها. ليش تحب فلان؟ قال قريبي. ليش تحب فلان؟ قال جاري. ليش تحب فلان؟ قال شريكي، ينفعني في تجارتي. هذه الأمور الخمس، محبوبات الدنيا. قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بمعنى ما يحبها لكونها زوجة فحسب، يحبها لطاعتها في الله عز وجل. فإذا نقص طاعتها نقص حبه لها. يحب أباه مو حبا طبعيا، الحب الطبعي موجود، ما في فرق بينك وبين الكافر في الحب الطبعي. ما هو الكافر ما يحب أبوه؟ يحب، لكن هذا حب طبعي. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ليش تحب أباك؟ قال لأنه رجل دين. ليش تبغض فلان؟ قال رجل فاجر. إذن لاحظوا الآن، الحب لله وفي الله علامته أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليس راجعا إلى مصلحة إليك، راجع إلى ماذا؟ إلى مصلحة إليه في حاله مع الله، راجع إلى مصلحة إليه في حاله مع الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تقول أحبه لله، وهذا اللام لام التعليل، لماذا تحبه؟ لأجل الله عز وجل. وتقول أحبه في الله، فلما تقول أحبه لله عللت حبك، لما تقول أحبه في الله بينت ظرفية حبك، لأن فيه تفيد الظرفية، فأنت تحبه في الله لهذا الظرف الذي هو فيه، وهو طاعته لله عز وجل. وأفاد هذا الحديث بمفهوم المخالفة، أن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. ما الذي نصل إليه في هذه الخصلة والصفة؟ الذي نصل إليه في هذه الخصلة والصفة أن الإنسان إذا أراد أن يحس بحلاوة الإيمان يصبح شعوره حبا وبغضا تابعا لشرع الله عز وجل. المقياس عنده في الحب والبغض مبني على طاعة الله عز وجل فقط، مو على شيء راجع إلى مصلحته. هذا أمر عزيز، لا تحسبوه سهينا لينا. أكثر ما تفتش اليوم تجد أن محابهم مبنية على المصالح، هذا أمر فطري لا ننكره، لكننا نطلب منك أن توجد الإيمان الكامل والحب الكامل. كيف توجده؟ أن تتحكم في شعورك فتصبح تحب لله وتبغض لله، تحب في الله وتبغض في الله، تعطي لله وتمنع لله. الله، الأمر صعب حقيقة، عمليا صعب، واقعيا سهل، قوليا سهل، لكن عمليا واقعيا صعب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني ليس لمصلحة راجع، كما في حديث إيش ذاك الرجل الذي أدرج الله على طريقه ملكا، قال: يا فلان أين تريد؟ قال: القرية الفلانية. قال: هل لك من نعمة تربها عليك؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. شفت كيف؟ قال: فإن الله يحبك كما تحب. ثم ذكر الخصلة الثالثة فقال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذا أيضا تحس به حلاوة الإيمان، وهو أن يصبح الأمر المكروه عندك مرتبطا بالشرع، فتكره العودة في الكفر أعظم من كرهك لذوق النار. لا إله إلا الله، أمر عظيم. وهذا هو معنى قول بعض السلف: وددت لو أني قرضت بالمقاريض وأن البدعة أميتت وأن السنة انتشرت. ليش يقول هذا الكلام؟ وصل إلى هذه المرحلة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه في الفتنة يعذب، وأمام الخليفة يجلد ويضرب ويسب ويشتم، وهو لا يوافقهم، لا يوافقهم. لماذا يتحمل كل هذا؟ لله عز وجل. يكره انتشار البدعة، يحب انتشار السنة، وأن يكره أن يعود في الكفر. إذن لاحظ الآن أن المسألة، الإحساس بحلاوة الإيمان مرتبط بالشعوريات، بالكينونة، الصيرورة، بالحب، بالكره. وأن يكره بمعنى يسخط أن يعود في الكفر، فأبغض شيء إليه أن يرجع القهقرى إلى الكفر. وهذا يدلنا على أهمية الخوف من الكفر والشرك، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه. إبليس كم سنة هو يعبد الله؟ سنين يعبد الله. نسأل الله الثبات. ولهذا قال ابن مسعود: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد قال الله في القرآن: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا. أعطي الآيات ولا لا؟ عنده علم. ما الذي حصل؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقد ذكر الله عن الأحبار والرهبان: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عندهم علم، ترى عندهم علم. إذن لابد للإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذه المرتبة أن يكره كل ما يخالف أمر الله ورسوله، وأعظم ذلك الكفر والشرك. فيكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار، كما يعني يصل مرتبة كرهه للكفر والعود إليه إلى مرتبة كرهه لأن يقذف في النار. فهذه قضية مهمة دالة على أن الإنسان وصل إلى مرتبة إيمانية عظيمة أصبح يتحكم فيها بشعوره، فأصبح يحب لله ويكره لله ويكون لله ويصبح لله ويمسي لله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر اليوم، وبركة أن نأخذ الحديث اللي بعده. طيب نأخذ الحديث اللي بعده لأنه متعلق بهذا الحديث. نعم
أحسن. قال قلتم حفظكم الله: الحديث 21، محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه.
هذا الحديث أيضا له علاقة بالإيمان من جهة أنه يتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في الحديث السابق أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل في الإيمان، ومتى يكون واجبا؟ أن تحبه أعظم من والدك وولدك والناس أجمعين، هذا واجب، أصل محبته أصل في الإيمان به. لكن أن يكون أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين، هذا واجب. وأن يصبح محبوباتك تبعا لمحبوباته، هذا كمال. هذا الذي بيناه في الحديث السابق. فمعنى لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه الواجب. ها، ما معناه؟ مو معناته أنه كافر، لا، معناه لا يكمل إيمانه الواجب، لأن أصل المحبة موجودة عنده. لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. والوالد اسم يطلق على الأب والأم، وولده ويطلق على الذكر والأنثى، والناس أجمعين، كانوا أقارب أو أباعد، كانوا لك معهم مصالح أو غير ذلك. وفي قوله أحب إليه من والدي ولدي والناس أجمعين، إشارة إلى التقرير للحب الفطري الموجود. ما نستطيع أن نقلع هذا الأمر، في حب فطري للولد والوالد ولأصحاب المصالح اللي بينك وبينهم مصالح، من جيرانك وأصحابك وشركائك. لكن المهم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في قلبك أعظم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي قلنا عنه أصل. إذن المحبة أصل من أصول الإيمان، لكن أنت لعلك تقصد أليست المحبة شرطا في الإيمان؟ هذه مسألة ثانية. المحبة التي هي شرط في الإيمان هو الأصل، هو شرط في الإيمان وأصل فيه، وهو أن يحب الإنسان ربه، أن يحب الإنسان نبيه، هذا شرط وهو ركن. أما الزيادة في ذلك واجب. أما أن يصبح المحبوب محبوباته تبعا لمحبوبات الله ورسوله، هذا كمال. فهمت؟ فالمحبة التي ذكرها العلماء في شروط الشهادة، هذا لا شك هو الأصل المقصود به. وما معنى لما نقول الأصل؟ يعني الحد الأدنى من المحبة، الحد الأدنى من المحبة، وهي التي ليس معها بغض أو نظرة دونية، وهي التي لا تصرف إلا لله عز وجل، إذا كان من باب التأله، وإلا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان من باب النبوة. نعم، إذا عدم الحب، مثلا إنسان قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، بس أنا لا أحب الرسول لأنه عربي، هذا لا يصح إيمانه. أصلا لا يصح. لماذا؟ لوجود فقدان شرط. نعم، أحد عنده سؤال؟ نعم، سؤال وجيه. إذا كان الإنسان مضطرا يجلس مع بعض أصحاب المعاصي، فكيف يوازن في جلوسه وتعامله معه؟ أولا، احذر من الجلوس معه وقت ساعة المعصية، هذا أمر عظيم. ثانيا، إذا جلست معه فكن داعية ولا تكن مؤانسا، كن في وقت جلوسك معه داعية ولا تكن مؤانسا له وبه. فإذا حققت هذين الأمرين فأنت إن شاء الله على خير. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.